فالحاصل أنه قرأه أن لعنة الله بتشديد أن ونصب تاء لعنة الكسائي وحمزة وابن عامر والبزي عن ابن كثير وقرأه نافع وعاصم وأبو عمرو وقنبل عن ابن كثير اللعنة الله على الكافرين على الظالمين. واللعنة في لغة العرب الإبعاد والطرد. فالرجل إذا كان ذا جرائم وذا جرائر يطلبه هؤلاء بدم وهؤلاء بدم، ثم إن قومه تبرأوا منه وطردوه لئلا تقاتلهم القبائل التي يطالبونه بالدم إذا نفوه وطردوه، يسمى رجلا لعنا. ومنه قول الشماع خويره: نفيت به القطا وذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذيبك الرجل اللعين. فلعنة الله معناها طرده وإبعاده. ثم أذن مؤذن بينهم أي نادى مناد وأعلم معلم: اللعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم في دار الدنيا وكانوا يضعون العبادة في غير موضعها، والعياذ بالله وهم الكفرة. وهذا من المكاليد الكفار لما اعترفوا بأن الوعيد حق عليهم نادى مناد يدعو عليهم باللعنة والعياذ بالله ويصفهم بالظلم الذي استحقوا به عذاب الله ونكاله. ثم قال: الذين يصدون عن سبيل الله، الذين في محل خفض لأنه نعت للظالمين يصدون عن سبيل الله. العرب تستعمل صد استعمالين تستعملها متعدية إلى المفعول، تقول: صد زيد عمرا يصده، ومصدر هذه الصد لا غير. ومن هو بصدهم عن سبيل الله صده يصده صدا على القياس، لأن فعل المتعدية الثلاثية، لأن كل فعل ثلاثي متعد إلى المفعول ينقص مصدره إلى فعل بفتح فسكون، فصده صد لأن مصدرها الصد على القياس. وهذه مضمومة الصاد وليس فيها إلا الضم، تقول: صده يصده صدا لا غير. الثانية يستعملون صد لازمة غير متعدية إلى المفعول، تقول: كان زيد ذاهبا إلى الشام فصد عنه إلى العراق، أي مال عنه إلى العراق لازما، ومصدر هذه الصدود على القياس أو الغلبة. وفي مضارعها ضم الصاد وكسرها، تقول: صد زيد عن الأمر يصد ويصد. وعليه القراءتان السبعيتان: إذا قومك منه يصدون، إذا قومك منه يصدون. وصد هنا في هذه الآية هي صد المتعدية للمفعول. الذين كفروا، الذين يصدون عن سبيل الله أي يصدون الناس عن سبيل الله، والسبيل الطريق. وإنما أضيفت الطريق إلى الله لأنها السبيل التي أمر بسلوكها ووعد بالثواب لمن سلكها ونهى عن عدم سلوكها ووعد بالعقاب من لم يسلكها. والسبيل في لغة العرب وفي القرآن تذكر وتؤنث، فمن تأنيثها في القرآن: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله، وقوله: ولتستبين سبيل المجرمين، على من قرأ سبيل بالرفع تستبين هي أي سبيل المجرمين. وقد يذكر السبيل كقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وسبيل الله هي دين الإسلام وطاعة الله التي جاءت بها رسله ويبغونها أي يطلبونها، وهي السبيل أنها في هذه الآية يطلبونها عوجا. هذا مصدر بمعنى الوصف أي في حال كونها معوجة يبغونها معوجة زائغة مائلة، فيها عبادة الأوثان والشركاء والأولاد لله، يطلبون هذه السبيل العوجاء التي ليس فيها استقامة. أما القرآن العظيم فسبيله ليس فيها عوج بل هي مستقيمة، كما قال تعالى قرآنا عربيا غير عوج: وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فسبيل الله ليس فيها عوج، والسبيل التي يرضيها الكفار يبغونها عوجا أي معوجة ذات عوج عوجا غير مستقيمة، لما تدعو إليه من الكفر بالله وادعاء الشركاء والأولاد له. وهذا معنى ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وهم مع ذلك كافرون بالآخرة جاحدون بها. الآخرة هي الدار الآخرة، وقد بينا مرارا أنها إنما سميت آخرة لأنها ليس بعدها مرحلة أخرى. ويجب على الإنسان على كل إنسان أن ينظر في مراحله وتاريخ مراحله حتى يفهم الآخرة، لأن الله أمره بذلك حيث قال: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما عند ذلك. فاعلم أيها الإنسان أيها المسكين الذي هو الإنسان أن أول مراحلك تراب، بله الله تبارك وتعالى بماء فصار ذلك التراب طينا، ثم بعد أن صار طينا نقله الله من طور إلى طور، خمر حتى طينا لازبا، وتغيرت ريحه حتى صار حماء، ثم إنه يبس حتى صار صلصالا، ثم إن الله نفخ فيه الروح وجعله بشرا سويا، خلق منه آدم جعله لا جسد ودم ولحم، ثم إنه خلق من ضلعه امرأته حواء كما قال: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قال في الأعراف: وجعل منها زوجها، وقال في أول النساء: وخلق منها زوجها، وقال في الزمر: ثم جعل منها زوجها، وقد خلق حواء من آدم بلا نزاع كما نصت عليه هذه الآيات القرآنية. ثم بعد ذلك كان الطريق التناسل، أيها الإنسان أن تكون أولا نطفة من مني حقيرة مهينة من ماء الرجل وماء المرأة في رحم المرأة، ثم تنفذ ما شاء الله وأنت نطفة، ثم يقلب الله هذه النطفة علقة أيدما جامدا إذا صب عليه الماء الحار لم يذب، ثم إن الله يقلب هذا الدم مضى أي قطعة لحم كما يقطعه آكل اللحم ليمضغه، ثم إن الله يقلب هذه اللحمة هلكل عظام يركب بعضها لبعض، يركب فيه المفاصل بعضها لبعض والسلاميات بعضها لبعض والفقار بعضها لبعض، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا، ثم إنه جل وعلا يكسو هلكل هذا العظام، يكسو اللحم ويجعل فيه العروق ويفتح فيه العيون والأفواه والآناف، ويجعل الكبد في محلها والكليتين في محلهما والطحال في محله إلى غير ذلك، ثم ييسر لك طريق الخروج من بطن أمك وهو مكان ضيق كما قال: ثم السبيل يسره، ثم يخرجك إلى الدنيا. وقد جاوزنا جميع هذه المراحل ونحن في مرحلة الخروج إلى الدنيا، وهذه المرحلة المحطة التي نحن فيها، منا من يسافر منها بسرعة ومنا من يمكث فيها، منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ويقال لنا: اعلموا أن السفر طويل وأن الشقة فادحة وأنه لا محطة يؤخذ منها الزاد إلا هذه المحطة، فمن لم يتزود من هذه المحطة هلك وانقطع عن القافلة وبقي في بلاء وويل إلى يوم وويل لا ينقطع، فعلينا أن نتزود من هذه المحطة التي هي محل الزاد، إن خير الزاد التقوى، فنأخذ من الأعمال الصالحات، والشقة أمامنا طويلة والسفر بعيد والسفر لم ينتهي. ثم بعد هذه المحطة ننتقل جميعا إلى محطة القبور، وهي محطة من رحلة الإنسان. وسمع بدوي رجلا يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى، لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه المراحل، يخرجون الله منه جميعا أحياء وساقوا إلى المحشر، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فنساق جميعا من محطة القبر إلى محطة المحشر في عرصات القيامة، ويلقى الناس فيها ما يلاقون من الأهوال والأوجاد وظلم الشمس منهم وإلجام العرق إياهم كما هو معروف. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الشفاعة الكبرى، يلهمه الله حتى إذا جاء الناس واعتذر لهم آدم واعتذر لهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وجاءوا إليه صلوات الله وسلامه عليهم وقال لهم أنا لها، يعني أن الله وعده بذلك في دار الدنيا، حيث قال له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لشدة علمه بالله وتعظيمه لله يعلم أنه لا شفاعة إلا بإذن الله، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يتجرأ على الشفاعة فلت بسرعة، وإنما يسجد ويلهمه ربه من المحامد ما لم يلهمه أحدا قبله ولا بعده، ولم يزل كذلك حتى يقول له ربه يا محمد صلوات الله وسلامه عليه يرفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى ويظهر في ذلك الوقت فضله صلوات الله وسلامه عليه على جميع من في المحشر من الأنبياء والمرسلين، كما ظهر فضله عليهم في دار الدنيا لما عرج به من فوق سبع سماوات واجتمع به في بيت المقدس وصلى بجميعهم بأمر من جبريل، كما هو معروف بالأحاديث فهو سيدهم في الدنيا وسيدهم في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا أذن الله في الحساب حسب الناس، ثم إذا انتهى حسابهم تفرقوا في ذلك الوقت فراقا الاجتماع بعده، وقوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، وقوله يومئذ يتفرقون، وهذا التفرق ملهوب به ذات اليمين إلى الجنة وملهوب به ذات الشمال إلى النار، وقد أوضح الله هذه الأشتات في سورة الروم حيث قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، فيذهب بأهل الجنة إلى الجنة وبأهل النار إلى النار ويذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فحينئذ تنقطع الرحلة وترقى عصا التسيار وتكون تلك هي المحطة الأخيرة التي لا انتقال منها أبدا إلى محطة أخرى، فأهل الجنة في نعيم دائم وأهل النار في عذاب دائم، لن ينتقل هؤلاء إلى منزل آخر ولا هؤلاء إلى منزل آخر، ولهذا سميت الآخرة لأن ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليها، وهذا إيضاح معنى الآخرة. وقولهم كافرون أي جاحدون، أصل الكفر في لغة العرب هو الستر والتغطية، فكل شيء سترته وغطيته فقد كفرته، وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قيل للزراع كفار لأنهم يطفرون البذر في بطن الأرض يسترونه ويغطونه، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول لبيد في معلقته يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني سترها وغطاها غمامها، ومن هنا قيل للليل كافر لأنه يكفر الأجرام ويغطيها بظلامه، ومنه قول لبيد في معلقته حتى إذا ألقت يدا في كافر وهجن عورات الثغور ظلامها، كما هو معروف. وإنما سمي الكافر كافرا لأنه يجحد نعم الله ويجحد آياته ويريد أن يغطيها بالجحود والكفر والعياذ بالله، وهذا معنى قوله وهم بالآخرة كافرون. ونرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا مع الكافرين، اللهم لا تجعلنا من الكافرين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا ممن تدخلهم الجنة، اللهم اهدنا إلى طريق الجنة ولا تهدنا إلى طريق النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نعوذ بالله من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم أدخلنا جنتك وأعذنا من النار، نعوذ بالله من النار ومما قرب إليها من قول وعمل، ومن الجنة ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك، اللهم إنك لا تقضي لعبدك المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، اللهم اقضي لنا الخير في السراء والشكر على السراء، اللهم اقضي لنا الخير في السراء والشكر على السراء، وعافنا من البلايا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ويوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الله جل وعلا وبينهما حجاب أي بين أهل الجنة وأهل النار وقيل بين الجنة وبين النار حجاب والحجاب هو الحاجز الساتر بين الشيئين ومنه قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وهذا الحجاب الذي بين أهل الجنة وأهل النار وبين الجنة والنار هو السور المذكور في سورة الحديد في قوله جل وعلا فضرب بينهم بسور بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وهذا الحجاب الذي هو هذا السور المبين في سورة الحديد لا يمنع منه كون النار في أسفل السافلين والجنة في أعلى لأن الجنة فوق السماوات والنار منسفلة تحت الأراضين وهذا لا يمنع من أن الله يجعل سورا ساترا بين أهل الجنة وأهل النار كما صرح به في قوله وبينهما حجاب وقوله مبينا لهذا الحجاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وضرب ذلك الحجاب يبين أن أهل الجنة لا ينالهم شيء من عذاب النار لا من حرها ولا من نكرها ولا كما أن أهل النار لا ينالهم شيء مما في الجنة من النعيم، لا من بردها ولا من نسيم روائحها الشرية. هذا معنى قوله وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال، الأعراف في اللغة جمع عرف، والفعل يجمع على أفعال، والعرف في لغة العرب هو كل مكان من الأرض مرتفع تسميه العرب عرفا، فالجبل المرتفع والرمل المرتفع تسميه العرب عرفا، ومن ذلك عرف الديك بارتفاعه على سائر بدنه، وعرف الفرس بارتفاعه على سائر بدنها، فكل مرتفع تسميه العرب عرفا وتجمعه على أعراف. وربما قالوا للعرف عرف بضمتين، منه قول الكميت أبكاك بالعرف المنزل وما أنت والطلب المحول. وهذه الأعراف معناها بإطلاق المفسرين أماكن مرتفعة عالية، وأكثر المفسرين على أنها هي أعاليها السور وشرفاته، لأن هذا الحجاب المضروب بين أهل الجنة والنار والسور الذي له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، على له شرفات أي أعالي، له شرفات مرتفعة في أعلاه هي الأعراف التي عليها هؤلاء الرجال المذكورون. وعلى هذا القول أكثر المفسرين خلافا لمن زعم أن الأعراف مرتفعات فوق الصراط، عليها رجال على هذه المرتفعات فوق الصراط، محبوسون عن الجنة مزحزحون عن النار. والأكثر أن المراد بالأعراف أعالي ذلك السور وشرفاته المرتفعة، عليها رجال، الرجال جمع الرجل، واختلف في المراد بهؤلاء الرجال الذين هم على الأعراف المذكورة على نحو من 12 قولا، مدارها على قولين،
كل منهما تتفرع منه أقوال. أحدهما أن الرجال الذين هم على الأعراف رجال قلت حسناتهم عن سائر أهل الجنة، فاستوت حسناتهم وسيئاتهم، لأنه إذا وزن أعمال الجميع بالميزان المتقدم في قوله والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من ثقلت حسناته على سيئاته بقدر صوابه وهي بيضة القملة دخل الجنة، وكذلك من ثقلت سيئاته على حسناته فخفت كفة حسناته بقدر ذلك دخل النار، ومن اعتدلت سيئاته وحسناته فلم ترجح كفة السيئات ولم ترجح كفة الحسنات، لأن أحدا قابلت عشراته فلم يكن هنالك رجحان لهذه ولا هذه. فهؤلاء هم أصحاب الأعراف على قول جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وممن صرح بهذا عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فعلى هذا مدار هذه الأقوال راجع إلى هذا القول، سواء قلنا ما قاله بعضهم من أنهم رجال جاهدوا في سبيل الله فنهاهم آباؤهم فعصوا آباءهم وعقوهم بالخروج وقتلوا في سبيل الله فمنعهم القتل في سبيل الله من دخول النار، ومنعهم عقوق الآباء من دخول الجنة فكانوا على الأعراف. وكذلك قول من قال أنهم بروا آباءهم وعقوا أمهاتهم أو بالعكس، فمنعهم بر الأمهات من النار ومنعهم عقوق الآباء من دخول الجنة إلى نحو هذا من الأقوال، فمداره راجع إلى شيء واحد كما روي مصرحا به عن عبد الله بن مسعود أنه الوزن، وأن من ثقلت موازينه دخل الجنة، ومن خفت موازينه دخل النار، ومن اعتدلت موازينه فلم ترجع إحدى الكفتين على الأخرى كان على الأعراف. أقوال العلماء تدور على هذا وعلى هذا القول، فأصحاب الأعراف أقل عملا من غيرهم من أهل الجنة، لأن لهم سيئات ثبطتهم عن دخول الجنة، ولهم حسنات منعتهم من دخول النار، وعلى هذا فهم أقل مرتبة من أهل الجنة الذين دخلوها. وقال بعض العلماء كما سيأتيه أنهم إذا دخلوا الجنة تبقى في كل واحد منهم شامة بيضاء يعرف بها، وقال بعضهم يقال لهم مساكين أهل الجنة لأنهم آخر الداخلين فيها. سواء قلنا إن الأعراف هو أعالي السور المذكور وشرفاته، أو أنه مرتفعات فوق الصراط كما قاله بعض العلماء. وعلى هذا القول فأصحاب الأعراف أقل درجة من أهل الجنة، وذهب قوم إلى أن أصحاب الأعراف من أعون درجات أهل الجنة، فزعم بعضهم أنهم ملائكة، وزعم بعضهم أنهم الشهداء، وزعم بعضهم أنهم خيار أهل الجنة من العلماء العاملين والأتقياء الكرام، أنهم جاءوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الله أجلسهم على هذا المكان المرتفع ليشرفوا على أهل النار وأهل الجنة على سبيل النزهة والتمتع بمعرفة أخبار الجميع وما صار إليه أهل النار وأهل الجنة. والذين قالوا هذا القول اختلفوا فيهم اختلافا كثيرا، بعضهم يقول ملائكة، وهذا لا يساعده ظاهر قوله رجال، لأن الملائكة لا يسمون رجال، واحتجوا بقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أنهم في صفة الرجال، أو أنهم أنبياء، أو أنهم الشهداء إلى غير ذلك. وزعم بعضهم أنهم مؤمن الجن، كما ذكرنا أن العلماء اختلفوا في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة، فزعم بعضهم أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة، وإنما جزاؤهم الإجارة من العذاب الأليم كما صرحوا به في قوله تعالى عنهم في سورة الأحقاف عن الجن، حيث قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ولم يقولوا يدخلكم الجنة، قالوا فعلموا أنهم إن أجابوا داعي الله وأطاعوا كان جزاؤهم غفران الذنوب والإجارة من العذاب الأليم. قالوا وربما سمى الله الجن رجالا أيضا كقوله وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وقد قدمنا أن التحقيق أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة كالمؤمنين من الإنس، وأنه دل عليه بعض الآيات كقوله مخاطبا للجن والإنس معا ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم بين شمول الوعد بهاتين الجنتين للإنس والجن معا فقال بعده: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهو خطاب للإنس والجن بالإجماع كما بينا. وقول من قال إن أصحاب الأعراف من أعظم أهل الجنة رتبا أو أنهم ملائكة لا يتجه كل الاتجاه لأنه يرد لأنه يشير إلى عدم اتجاهه قوله لم يدخلوها وهم يطمعون على التحقيق من أنها في أصحاب الأعراف لأن الملائكة وخيار أهل الجنة لا يناسب أن يقال فيهم وهم يطمعون. وإن احتج من قال هذا بأن العرب قد تطلق الطمع على اليقين إلا أنه ليس بالإطلاق المعروف المشهور الذي يجب حمل القرآن عليه. وأقوال العلماء في هذا كثيرة أظهرها الذي عليه الجمهور من الصحابة فمن بعدهم أن أصحاب الأعراف أنهم رجال قعدت بهم حسناتهم عن الجنة وقعدت بهم حسناتهم عن دخول النار وتقاصرت بهم أنهم رجال منعتهم حسناتهم من دخول النار ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة ولم يكن هنالك رجحان للحسنات على السيئات ولا للسيئات على الحسنات. وظاهر القرآن أنهم كلهم ذكور لأنه قال رجال ولم يقل نساء. والمقرر في الأصول أن لفظة الرجال لا يدخل فيها النساء. وقال بعض العلماء إذا ذكر الرجال فلا مانع من دخول النساء بحكم التبع. واستنسوا لهذا لأن العرب تسمي المرأة رجلة وتسمية المرأة رجلة لغة صحيحة معروفة في كلام العرب. ومنه قول الشاعر: كل جار ظل مرتبطا غير جيران بني جبلة مزقوا ثوب فتاتهم لم يراعوا حرمة الرجلة يعني المرأة. وقوله هو على الأعراف رجال جملة حالية يعرفون كل التنوين تنوين وعوض كل من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم. السيما في اللغة العلامة التي يميز بها الشيء عن غيره. فسيما أهل الجنة بيضاء الوجوه ونضرة النعيم والحسن. وسيما أهل النار سوداد الوجوه والقبح وتشويه الخلق بأكل النار لهم والعياذ بالله. يعرفون كلا بسيماهم. ثم بين الله أن أصحاب الأعراف ربما نظروا تارة إلى الجنة وربما أجروا إلى النظر إلى أهل النار لأن منظر النار فظيع جدا لا ينظر إليه أحد باختياره. ولذا قال: ونادوا أصحاب الجنة إذا نظروا إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم حيوهم تحية كريمة نادوهم من مكانهم أن سلام عليكم. ومعنى سلام عليكم سلمتم من جميع الآفات وصرتم في مأمن من كل ما يؤذي. وهذه تحية الإسلام السلام عليكم لأن السلام معناه السلامة من كل الآفات عليكم. وهي أحسن تحية يحيى بها تحية الإسلام أحسن من تحيات الجاهلية وتحايا الملوك. فأحسن تحية هي تحية الإسلام السلام عليكم معناه سلمكم الله من جميع الآفات ومن كل شيء يؤذيكم. وكان الجاهلية يحيون فيقولون حياك الله وحياك الله أطال الله حياتك. ومن ذلك قيل للسلام تحية لأن التحية مصدر حياه يحييه تحية أصلها تحية لأن المقرر في فن التصريف أن فعل مضعفة العين إذا كانت معتلة اللام ينقص مصدرها على التفعيلة كزكاه تزكية ونماه تنمية وحياه تحيية إلا أن الياء أدغمت في الياء فقيل تحية ومعنى حياك الله أطال الله حياتك ومطلق الدعاء لطول الحياة لا يستلزم الخير لأن الإنسان قد تكون حياته تائسة نكدة يتمنى أن يستريح منها بالموت فرب حياة يفضل صاحبها عليها الموت كما قال بعض المتأخرين ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه فهذا يريد من يتصدق عليه بالموت تفضيلا لها على حياته ومنه الأبيات المعروفة قيل إنها للعشا ميمون بن قيس وقيل لغيره المرء يرغب في الحياة وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلول العيش مره وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره كم شامي تنبي إذ هلكت وقائل لله دره فالشاهد أن حياك الله أي أطال الله حياتك طول الحياة لا يستلزم الخير لأنه ربما يكون في حياة مزعجة قلقة يتمنى أن يموت فالموت خير منها كما جاءت الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أنه في آخر الزمان يأتي الرجل قبر أخيه فيتمنى كل المنى أن يكون مكانه ميتا قلقا من حياته وإثارا للراحة منها من كثرة الفتن والعياذ بالله هذا معنى سلام عليكم أي سلمكم الله سلاما فالسلام اسم مصدر سلم وقد تقرر في علم العربية أن فعل مضعفة العين قياس مصدرها التفعيل إلا إذا كانت معتلة اللام أو مهموزة فالقياس في مصدرها التفعيل ويكثر إتيان الفعال بدلا من التفعيل اسم مصدر كما تقول سلم عليه سلاما أي تسليما وكلمه كلاما أي تكليما وبين له الأمر بيانا أي تبينا وطلق امرأته طلاقا أي تطليقا ومنه السلام لأنه مصدر سلم فمعنى سلام عليكم سلمكم الله من جميع الآفات وهذه تحية عظيمة وإنما ساغ الابتداء بالنكرة هنا لأنها في معرض الدعاء وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أن هذه كاللواتي قبلها التي ذكرنا احتمال كونها مخففة من الثقيلة أو أنها تفسيرية فعلى أنها مخففة من الثقيلة فاسمها ضمير الشأن المستكن وخبرها جملة المبتدأ والخبر وعلى أنها تفسيرية فهي بمعنى أي وما بعدها يفسر ما قبلها وضابط أن التفسيرية هي أن يتقدمها معنى القول وليس فيه حروف القول والمنادى التي تقدمتها فيها معنى القول وليس فيها حروف القول هذا معنى أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أظهر التفسيرين في قوله لم يدخلوها وهم يطمعون أنه واقع على أصحاب الأعراف ولا محل للجملة من الأعراف من الإعراف على أصح القولين فكأن سائلا سأل قال ما شأن أصحاب الأعراف هؤلاء الذين يحيون أهل الجنة ويخاطبون أهل النار ما قصتهم وما شأنهم فأجيب بقوله لم يدخلوها لم يدخلوا الجنة بالفعل وهم يطمعون في دخولها في ثاني حال طمعا منهم في رحمة ربهم وفضله جل وعلا. وهذا هو أصح التفسيرين خلافا لمن قال أن الأعراف أنها شرفات عالية فوق الصراط مرتفعات في الصراط عليها هؤلاء الرجال تمر بهم زمر الجنة وزمر أهل النار. فإذا رأوا زمر أهل الجنة عرفوهم بسماهم وحيوهم وقالوا لهم سلام عليكم. لم يدخلوها أي أهل الجنة الذين هم مارون بأهل الأعراف وهم يطمعون في دخولها لأنهم ذاهبون إليها. هذا القول قال به جماعة من علماء التفسير والأول أظهر منه. وهذا ومعنى يطمعون الطمع هو تعلق النفس وأملها بالحصول على الشيء. وهذا معنى قوله لم يدخلوها وهم يطمعون والأول أظهر من الثاني. ثم قال تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. صرفت أبصارهم معناه قلبت عيونهم تلقاء أصحاب النار إلى جهة أصحاب النار ومقابلتهم حتى يروهم. والعبارة بقوله صرفت أبصارهم تدل على أن الله هو الذي صرف أبصارهم إليهم وأنهم ما كانوا يحبون النظر إليهم اختيارا لشدة الهول وفراعة الأمر والعياذ بالله. وإذا صرفت أبصارهم أي قلبت أبصارهم تجاه أهل النار ونظروا ما هم فيه من العذاب والعياذ بالله وما هم فيه من سوء الحال واسوداد الوجوه وتغيير الخلقة وإحراق النار لهم. تعوذوا بالله من النار ومن شرها وتضرعوا ملتجئين إلى الله ألا يجعلهم من أهل النار. قالوا ربنا يا خالقنا وسيدنا ومدبر شؤوننا أعذنا من النار ولا تجعلنا مع القوم الظالمين أي لا تصيرنا مع القوم الظالمين يعنون أصحاب النار. وقد قدمنا أن القوم اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق بأصل الوضع العربي على خصوص الذكور ربما دخل فيه الإناث بحكم التبع. والدليل على إطلاقه بالأصالة على الذكور دون الإناث قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم فعطفه النساء على القوم يدل على أنهن لم يدخلن فيهم بحسب الوضع. ومن ذلك قول زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء فجعل النساء غير القوم. والدليل على دخول النساء في القوم بحكم التبع قوله تعالى في ملكة سبأ بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين فصرح أنها من قوم دخلت في اسم القوم بحكم التبع. معنى الظالمين قد قدمنا أن الظلم يطلق على الكفر وهو أعظم أنواعه لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأنه يطلق على ظلم دون ظلم كظلم المسلم لنفسه. والظاهر أنهم يعنون الكفار والكفار هم رؤساء الظالمين كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون وقال إن الشرك لظلم عظيم وقال جل وعلا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك. وقد قدمنا أن كل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم
وأن أنواع أكبر أنواع الظلم وضع العبادة في غير الخالق، لأن أكل الإنسان رزقه ونعمه وتقلبه في فضله وهو يعبد غيره وضع للعبادة في غير موضعها، وذلك معروف في كلام العرب، فكل من وضع شيئا في غير موضعه تقول له العرب ظالما. وقد ذكرنا مرارا أنهم يسمون الذي يضرب لبنه قبل أن يروب ظالما، لأنه وضع الضرب في غير موضعه، لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده، فهو ضرب في غير موضعه فهو ظلم. وهذا معروف في كلامهم وفي لغز الحريري في مقامات، هل يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال نعم إذا كان عالما، يريد أن القاضي إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من أن يستقضى إذا كان من أهل العلم. ومعروف كثير في كلام العرب من قول الشاعر وقائلة ولمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم، والعكد عصب اللسان ويروى على العكد الظليم. من قول الآخر في سقاء الله من اللبن صبه وسقاه قومه قبل أن يروا، وصاحب صدق لم تربني شكاته ولم توفي ظلمي له عامدا أجر. ومنه قيل للأرض التي حفرت وليست محل حفر مظلومة، وقيل للتراب الذي يستخرج من حفر القبر وليم، لأنه وضع حفر في غير محل الحفر لم يحفر قبل هذا ولم يكن معهودا لأن يحفر لاستخراج ماء ونحوه. ومن إطلاقه على الأرض التي حفرت وليست محلا للحفر قول نابغة ذبيان إلا الأواري لأيما أبينوها، والنؤية كالحوض في المظلومة الجلد أي في الأرض المظلومة المحفور فيها وهي ليست محلا للحفر، لأن الحفر وضع في غير موضعه. وهذا هو المعنى الصحيح، خلافا لمن زعم أن المظلومة هي التي تأخر عنها المطر. ومنه قيل لتراب القبر وليم، لأن حفره ليس في محل الحفر عادة قبل ذلك. ومنه قول الشاعر يصف ميتا مدفونا في قبره مردودا عليه تراب القبر، فأصبح في غبراء بعد إشاحة من العيش مردود عليها وليمها. وهذا معنى معروف في كلام العرب، فأكبر أنواع الظلم وضع العبادة في غير موضعها وهو الكفر بالله، والكافرون هم الظالمون وفيه ظلم دون ظلم، كالذي يطيع الشيطان ويعصي الله معتقدا أنه فاعل معصية وأنه مرتكب قبيحة، لأن هذا من عصاة المسلمين الذين إن شاء الله غفر لهم. وقد ذكرنا أن الظالم لنفسه من جملة المؤمنين الذين يدخلون الجنة، لأنه يخلط العمل الصالح والعمل السيء، فقد يتوب الله عليه. ومعنى قوله لا تجعلنا مع القوم الظالمين أي لا تصيرنا مع أهل النار في ذلك العذاب الشديد والإهانة العظيمة والعياذ بالله. وهذا معنى قوله وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات، قرأه قالون عن نافع والبزي عن ابن كثير وأبو عمر في جميع الروايات تلقى أصحاب النار بحذف إحدى الهمزتين مع المد بناء على أن المحذوفة الأخيرة، ومع عدم المد بناء على أن المحذوفة الأولى. وقرأه ورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير تلقى أصحاب النار بمد الثانية همزا للأولى ومدها نغرا للساكين بعدها. وقرأه بقية القراء السبعة وهم حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر تلقاء أصحاب النار بتحقيق الهمزتين. والتلقاء مصدر معناه أن يكون الشيء مواجهة الشيء الذي يتلقى منها، ولم يأتي مصدر على التفعال بكسر العين إلا التلقاء والتبيان. أما غير ذلك من المصادر هو بالفتح في كل شيء كالتسيار والتلكار والتطواف. أما الأسماء فهي تأتي كثيرا على تفعال كتقصار، وما جرى مجراه كما هو معروف في علم العربية. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ثم بين جل وعلا أن أصحاب الأعراف ينادون رجالا من أهل النار ويوبخونهم، وظاهر القرآن أنهم يعرفونهم في الدنيا يعرفونهم في النار بسماهم فينادونهم ويوبخونهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعني من أهل النار يعرفونهم بسماهم وبخوهم وقالوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم ما لا نفعكم به. فالعرب تقول أغنى عنه الشيء يغني إذا نفعه، والاسم من هذا يسمى غناء لأن العرب تسمي النفع غناء وتسمي المطرب الخبيث غناء وتسمي الإقامة غنا بفتحتين. فالمادة موجودة منها خمس لغات، وهي الغناء بالكسر والمد، والغناء بالفتح والمد، والغناء بالكسر والقصر، والغناء بالفتح والقصر، والغناء بالضم والقصر. كلها موجودة في اللغة، ولم يوجد منها الغناء بالضم فالمد، هذا ليس بموجود في العربية. أما الغناء بالكسر والقصر فهو ضد الفقر، وأما الغناء بالكسر والمد فالمراد به المطرب قبحه الله، وأما الغناء بالفتح والمد كسحاب فهو النفع. ومنه قول الشاعر قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا، قول الأحبة لا تبعد وقد باعد وقد باعدا، وقوله بيرة بن أبي وهب على إحدى رواية بيته وقفت فلما خفت ضيعة موقفي، لعمرك ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل، ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي أي نفع ويروى مساغا. فالغناء النفع، ومن الغناء بمعنى النفع قولهم فلان لا يغني شيئا أي لا ينفع بشيء، وما أغنى عنكم جمعكم أي ما نفعكم بشيء، هذا من هذه المادة. أما الغنى بالضم والقصر فهو جمع غنية، والغنية ما يقتنيه الإنسان فيستغني به عن الناس. وأما الغنى بالفتح والقصر فهو مصدر غني بالمكان يغنى به غنى على القياس إذا أقام به. ومنه قوله كأن لم تغن بالأمس أي كأن لم تقم بالأمس، هذا معنى لغة هذه المادة وتصاريفها في لغة العرب. والمعنى ما أغنى عنكم جمعكم ما نفعكم بشيء ولا دفع عنكم شيئا. وقوله جمعكم هو ما كنتم تجمعون في دار الدنيا من الأموال، وما كنتم تتخذونه من الجمع المؤيد من الأولاد والأعوان، كل ما كنتم تجمعونه في الدنيا من الأموال وتتخذون من الأعوان والأولاد كل ذلك لم يغني عنكم شيئا، لم ينفعكم بشيء، ولم يدفع عنكم شيئا، إذ أنتم في دركات النار والعياذ بالله. وما كنتم تستكبرون ما مصدرية أي ولم يغني عنكم كونكم مستكبرين في الدنيا متكبرين متعاظمين، لم يغني عنكم ذلك الاستكبار والتعاظم شيئا، لأنكم صرتم إلى دركات النار. وبعض المفسرين يزعم أنهم ينادون رؤساء بأسمائهم فيقولون يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا فلان بن فلان، يا عتبة بن ربيعة، يا فلان بن فلان، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، توبيخا وتقريعا لهم والعياذ بالله. وظاهر القرآن أن هذا التوبيخ والتقريع من أصحاب الأعراف لهؤلاء الذين هم في النار. وأصحاب الأعراف يعرفون أهل الجنة وأهل النار، ولا مانع من أن الله يطلع من في الجنة على من في النار، كما سيأتي في قوله أن أفيضوا علينا من الماء، وستأتي قصة الرجل في سورة الصافات، لأن الله ذكر في الصافات قصة رجل وأجملها، والمفسرون يبسطونها ويشرحونها، إلا أن شرحهم لها وبسطها من القصص الإسرائيلية التي لا يعول عليها، إلا أن القرآن جاء بقدر منها كاف. زعموا أنه
كان رجلان في دار الدنيا شريكين ولهما مال عظيم، فاقتسم المال فقام أحدهما وكان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فكان المسلم يقول للكافر يا أخي تصدق من مالك واتق الله، وذلك يقول له أنت مفقود العقل، كيف نحيا بعد الموت، هذا أمر لا يكون وأنت لا عقل لك. ثم إن الكافر اشترى بساتين جميلة، ثم سأل ذلك عن الثمن فقيل اشتراها بكذا، فقال اللهم
إن فلانا اشترى كذا وكذا من البساتين بكذا وكذا من المال، اللهم إني أشتريه إليك من بساتين الجنة بمثل ما اشترى. ثم أخذ قدر الثمن وتصدق به. ثم إن الكافر تزوج امرأة جميلة بارعة في الجمال وبذل لها مهرا عظيما، فقال المؤمن اللهم إن فلانا تزوج فلانا وبذل لها من المال كذا، اللهم إني أخطبه إليك بقدر ذلك المال من الحور العين، ثم تصدق به على الفقراء، وهكذا إلى أن نفد ما عنده. فجاء لصاحبه الكافر يريد أن يعمل أجيرا عنده فطرده ومنعه، وكان يراوده على وجهه إلى الكفر، فدخل ذلك المؤمن الجنة وذلك الكافر النار. فبعض الأوقات كان ذلك المؤمن يتحدث مع إخوانه في نعيم الجنة فأخبرهم أنه كان له صاحب في دار الدنيا من أمره كيت وكيت، وقال لهم انظروا معي في النار لنعلم ما صار إليه وننظر ماذا كان مصيره، فقالوا له لا حاجة لنا به ولا معرفة لنا به، وأنت إن شئت فانظر، فنظر في النار فرآه يتقلب في دركات الجحيم. وقص الله قصة، وهذا الذي ذكرنا الآن تفاصيله إسرائيليات تحكى ولا يعول عليها، والصحيح الثابت هو ما نص عليه القرآن في سورة الصافات، وهو قوله وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يعني في دار الدنيا يقول إنك لمن المصدقين، في القراءة الأخرى إنك لمن المصدقين لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون أي مطلعون معي لننظر مصيره، فاطلع أي فاطلع هو أي صاحبه المؤمن من الجنة إلى النار، فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقصة هذا الرجل التي ذكرناها استطرادا تدل على المباعدة من قرين السوء، لأن هذا الرجل المؤمن الكريم حلف بالله وهو في الجنة أن قرينه قرين السوء كاد أن يهلكه ويلقيه في النار، حيث قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي معك في النار. ولذا قال جل وعلا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم
قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. اختلف في قائل هذا القول، فظاهر القرآن أنه من بقية كلام أصحاب الأعراف يوبخون رؤساء أهل النار ويقولون لهم أهؤلاء الضعفاء المساكين الذين كنتم تسخرون منهم في الدنيا وتستهزئون بهم وتضحكون منهم وتقولون الله أعظم من أن يعبأ بهؤلاء، والله لا يدخلهم جنة ولا يدخلهم نعيما أبدا. هؤلاء الضعفاء المساكين الذين كنتم تستهزئون بهم في الدنيا وتسخرون منهم وتقسمون تحلفون بالله لا ينالهم الله برحمة، ماذا قال لهم الله؟ قال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعلى هذا فيكون أصحاب الأعراف قد وبخوا رؤساء الكفر والقادة بأنهم لم يغن عنهم تكبرهم في الدنيا وجمعهم، وأن الضعفاء المساكين الذين كانوا يسخرون منهم أحلهم الله دار كرامته ونفى عنهم الخوف والحزن أبدا. وقال بعض العلماء أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة هي من كلام الله يوبخ بها الكفار، أو من كلام بعض الملائكة أمره بذلك، وأن قوله ادخلوا الجنة راجعة إلى أصحاب الأعراف، أن أصحاب الأعراف بعد أن وبخوا أهل النار وهم بين الجنة والنار يطمعون أنه بعد ذلك يرحمهم الله ويتفضل عليهم ويقول لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا الوجه الأخير ذكره جماعة كثيرة من المفسرين، والأول أظهر، وإن كان القائل بهذا الأخير كثيرا جدا من علماء التفسير. والجنة هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه لا خوف عليكم. قد بينا أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه، وأن الحزن يسمى حزنا ويسمى حزنا، وفعله يأتي على حزن وحزن، ومضارعه يأتي على يحزن ويحزن، أنه والعياذ بالله غم من أمر فائت. تقول فلان حزين إذا أصابته مصيبة وكان حزينا من أمر قد مضى ووقع، وتقول فلان خائف إذا كان مغموما من أمر يتوقعه ولم يأتي بعد. هذا عصر الخوف والغم والحزن في لغة العرب أعاذنا الله منهما، وربما وضعت العرب أحدهما في موضع آخر فعبرت بالخوف عن غم من أمر فائت، وربما عبروا بالحزن عن الغم من أمر مستقبل، ربما وضعت موضع أحدهما في موضع الآخر. وهذا معنى قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار في دركات النار، والعياذ بالله إذا أحرقتهم النار وأضر بهم الجوع الشديد والعطش الشديد مع إحراق النار، سألوا أهل الجنة وفي قصتهم أنهم يقولون لله إن لنا قرابات في الجنة فأذن لنا أن نراهم ونقابلهم ونكلمهم، وأنهم إذا قابلوهم يدعو الواحد أخاه والواحد أباه والواحد ابنه والواحد يدعو ابن عمه لأنه والعياذ بالله يكون أخوان أحدهما في الجنة والثاني في النار ويكون أخوان لابن في الجنة ولب في النار والعكس فيقولون لهم يستغيثون بقراباتهم أنهم في إحراق وجوع وعطش ويطلبون منهم أن يفيضوا عليهم من الماء ليتبردوا من شدة الحريق الذي هم فيه وشدة العطش فيجيبوهم بأن الله حرم ما في الجنة على الكفار أعلن الله من الكفر وعلى معنى قوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن هي كالمذكورات قبلها في القولين اللذين بينا أفيضوا علينا من الماء إفاضة الماء صبه بكثرة وسعة أو مما رزقكم الله أو هنا مانعة خلو مجوزة جمع يجوز أن يكون الماء وحده أو ما رزقهم الله أو الجميع ومما رزقكم الله بعضهم يقول مما رزقكم الله من الأنواع التي تشبه الماء كالألبان وكالخمر لأن الإفاضة إن يظنون أنها تختص بالسائلات وعلى هذا قدروا في قوله مما رزقكم الله أو ألقوا إلينا مما رزقكم الله وهذا وإن كان سائرا في اللغة العربية أن يحدث فعل يدل على المقام هذا موجود كثيرا في اللغة العربية إلا أنه لا يحتاج إليه في هذه الآية الكريمة هو معروف في كلام العرب كقول الراجز علفت آت ابنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها لأن الماء البارد لا يعلف يعني علفت آت ابنا وسقيتها ماء ومنه قول الآخر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون لأن العيون لا تزجج والمعنى وأكحلن العيون وقول الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا لأن الرمح لا يتقلد أي وحاملا رمحا وهذا كثير في المنصوبات ومن أمثلته في المرفوعات قوله جل وعلا على أحد التفسيرين يصهر به ما في بطونهم والجلود لأن الجلود لا تصهر ولا تذاب معناه وتحرق الجلود ونظيره في المرفوعات من كلام العرب قول لبيد بن ربيعة في معلقته فعلى فروع العيهقان وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها لأن النعام لا يطفل وإنما هو يبيض حتى بعد ذلك ينفلق البيض عن الأطفال هكذا قال بعضهم والتحقيق أن إفاضة الشيء وإلقاءه بكثرة قد يكون في المائعات وغير المائعات وقد أطلقه الله على الآدميين المفيضين من عرفات وهم ليسوا من المائعات كما قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات والعرب تقول أفاض علينا من طعامه وأفاض علينا من رزقه إذا أكثر كما هو معروف فلا حاجة إلى هذا التقدير الذي ذهب إليه كثير من المفسرين أو مما رزقكم الله من مآكل الجنة ومشاربها يطلبونهم ويستجدونهم قال بعض العلماء يسألون مع اليأس وقال بعضهم لهم طمع لشدة ما هم فيه فأجابهم المؤمنون في الجنة قالوا إن الله حرمهما أي الشيئين اللذين سألتما وهما الماء وما رزقنا الله من نعيمه غير الماء حرمهما على الكافرين والتحريم هنا تحريم كوني قدري أي منعهما من الكافرين لأن التحريم يطلق في القرآن وفي لغة العرب على التحريم الشرعي وعلى التحريم بمعنى المنع وليس المراد هنا أنهما شرعا محرمان ولكنه تحريم قدري، وأن الله منع منهما الكافرين منعا باتا بقدره وقضائه، ونظيره من التحريم بالمعنى القدري لا بالمعنى الشرعي. قوله قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وقوله جل وعلا وحرمنا عليه المراضع، لأن الرضيع لا يؤاخذ بالتحريم الشرعي حتى يكون عليه حرام أو حلال، والمعنى منعناه منهما. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ومن التحريم بمعنى المنع كونا وقدرا، والتحريم بمعنى المنع معروف في كلام العرب مشهور في لغتهم التي نزل بها القرآن، ومنه قول الشاعر حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند. فمعنى حرام على عيني أن تطعم الكرى ممنوعة من ذوق النعاس والنوم. ونظيره قول امرئ القيس لفراسه قجالت لتصرعني فقلت لا أقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام أي لا تقدرين عليه. فمعنى إن الله حرمهما على الكافرين حكم بمنعهم منهما حكما باتا، كما قال جل وعلا عن عيسى بن مريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكذلك الكفار كما أن الجنة حرام عليهم فما فيها من المال والرزق والنعيم حرام عليهم لا يذوقونه أبدا. وهذا معنى قوله إن الله حرمهما على الكافرين، ثم أخذوا يوبخونهم بصفاتهم الخسيسة التي كانوا يرتكبونها في دار الدنيا، فقال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا إنما أضاف الدين إليهم مع أنهم ليس لهم دين. قبحهم الله لأن الدين أمرهم الله به وأرسل إليهم نبيه يدعوهم إليه، فكان حقهم من حقهم أن يعتنقوا وأن يطيعوا الله، فلم يكن لهم دين إلا على اللهو واللعب. اللهو واللعب متقاربان. قال بعض العلماء اللهو هو صرف النفس عما ينفع ويفيد إلى ما لا ينفع ولا يفيد، واللعب هو أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح والسرور بما لا ينبغي أن يفرح به ولا أن يسر به، وهما متقاربان. ومعنى اتخاذهم الدين لهوا ولعبا أنهم يسخرون من القرآن ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضعفاء المسلمين، يستهزئون بالدين وبأهل الدين، وبذلك اتخذوا الدين لهوا ولعبا، كما قال جل وعلا أنهم إذا مر بهم ضعفاء المسلمين وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، ويسخرون منهم ويستهزئون، كما قال جل وعلا عنهم أنهم يقولون إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويسخرون من المؤمنين كما سخروا من نبي الله نوح وقالوا له بعد أن كنت نبيا صرت نجارا، وقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه. وهذا معنى اتخاذهم الدين لهوا ولعبا، وغرتهم الحياة الدنيا أي خدعتهم الدنيا بدلائلها ونعيمها، فظنوا أنها غير زائلة وأنها لا جزاء بعدها، فألهتهم لذاتها والعياذ بالله والانهماك فيها حتى ماتوا وهم كفار. وهذه الآيات ينبغي للمسلم أن يعتبر بها ويأخذ منها عظات كريمة، فيعلم أن يوم القيامة إنما هو بحسب الأعمال، هنالك قوم قصرت بهم أعمالهم تقصيرا شديدا فأدخلوا دركات النار، وقوم قصرت بهم أعمالهم تقصيرا غير شديد فحبسوا عن الجنة، وقوم لم تقصر بهم أعمالهم فأدخلوا الجنة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من قصص هذه الأخبار أن نعتبر في دار الدنيا ونعلم أن الأمور بحسب الأعمال، وأن من قصر به عمله كان في دركات النار، ومن قصر به عمله تقصيرا أخف من ذلك حبس عن الجنة إلى ما شاء الله. فعلينا أن نحذر من التقصير في طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن التقصير قد يجر إلى دركات النار، وقد يجر أيضا إلى الحبس عن الجنة. فعلى المسلم أن يحذر من هذا ومن هذا، وأن يطيع الله ويبالغ في مرضات الله بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله، بحيث لا يتخلف عن أمر أمره الله به ولا يوجد عند أمر نهاه الله عنه، ليدخل الجنة ولا يدخل النار، ولا يحبس عن الجنة بسيئاته. هذا يلزم كذلك لا يتخذ الدين هزوا ولا عبا، لأن الذين يتخذون الدين هزوا ولا عبا سيجدون غب ذلك، وأتباع هؤلاء كثر في هذا الزمان والعياذ بالله، لأن كل نزعة كفرية تتجدد لها أغصان لعروقها القديمة، وهذه النزعة متجددة الآن تجددا كثيرا، لأنك تجد كثيرا من الشباب في جميع أقطار المعمورة ممن ينتسبون إلى الإسلام يتخذون الدين هزوا ولعبا، ويتمسخرون من الذي يصلي ومن الذي يتسم بسمت الأنبياء فيعفي ذقنه ولا يحرقه، وربما قلدوا عليه التيس استهزاء واستحقارا. فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا بقدر ما ارتكبوا. فيجب على كل مسلم شابا كان غيره ألا يتخذ الدين هزوا ولعبا، وألا يتخذ الدين لهوا ولعبا، فلا يسخر من الدين ولا يسخر من أهله ولا يسخر من حملة الدين ولا من العلماء ولا من هيئاتهم، مع أن الذين يسخرون ذوقهم معكوس وضمائرهم منطمسة، لأن هذا الذي يسخرون منه هو الشيء الذي ينبغي، وهم في الحالة التي يسخر منها، كما في أمثال العرب رمت بدارها وانسلت. الآن إذا رأيت رجلا ميقنه مثل ميقني له لحية بيضاء موفورة لم تقطع منها شعرة، إذا سافر ورآه صبيان المسلمين وشبابهم في الخارج ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار، كأنه في أعينهم تيس لا يفهم عن الدنيا ولا يساير ركب الحضارة، مع أنه في الواقع أن الرجل المعفي رقانه المتسن بسمة الأنبياء هو الرجل العاقل الآخذ بالسمت الكريم، لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به الذكر عن الأنثى، فحلقها والفرار منها فرار من كرم الرجولة وشرف الذكورة إلى أنوثة الخنوثة، يريد أن يتشبه بالأنثى، وهذا شرف وكرم وجمال في وجهه وميزة لفحولته وذكورته عن خنوثة الأنثى وضعفها. والرسول والرجال الكرام الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرى لم يكن واحد منهم يحرق شيئا من ذقنه، وكذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وأحسن الناس وجها وأكثر الرجال نساء، ولحيته كفة معفاة هي في غاية الجمال والكمال. الذي فيجب على كل شاب وعلى كل مسلم ألا يتمسخر من الإسلام، وألا يتخذ الإسلام لهوا ولا عبا، وألا يسخر من حملة الدين ولا من هيئات العلماء وليعلم أن هيئات العلماء هي السمت الذي كان عليه السلف الصالح والصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سمت الأنبياء الكرام في ماضي الزمان. هذا هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أنبياء سورة الأنعام الذين قال الله فيهم: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وقال الله لنبينا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السيدة في صاد؟ قال: أوما تقرأ؟ قال: ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا أن يقتدي بهم، ومن الاقتداء بهم والاقتداء في سمتهم الكريم. لما غضب عليه أخوه وجده كف اللحية معفاها، فقال له: لا تخذ بلحيتي ولا برأسي. ومرادنا بهذا الكلام أن اتخاذ دين الله هزوا ولعبا ولهوا ولعبا انتشر في أبطال الدنيا، ولا سيما من الشباب الذين يتسمون باسم المسلمين. إذا رأوا رجلا يذهب إلى الصلاة يصلي سخروا منه وهزئوا به، يظنون أن الكرة أنها رياضة خير من الصلاة. وإذا رأوا رجلا متسما بسمت الإسلام أو عليه سمت الإسلام أو ينادي باسم الدين يقولون: هذا رجعي، هذا رجل لا يفهم، هذا لا يسعر رسم الحضارة. ويتخذون العلماء وحملة الدين والنور السماوي وتعاليم الدين يسخرون منها ويضحكون ويستهزئون. فليحذروا من الاستهزاء بدين الله ومن اللهو ومن اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا، لأن ذلك أمر عظيم عند الله. ولما ضحك بعض المنافقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضلت راحلته في غزوة تبوك هو يدعي أنه يأتيه علم الغيب من السماء وهو لا يدري أين ذهبت راحلته، وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وهزئوا به. ونزل القرآن فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نسخر ونضحك بهزل غير جد. أجابهم الله: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وفي قراءة عاصم وحده: إن نعف عن طائفة منهم نعذب طائفة. وفيها قال ابن المرحل: لعاصم قراءة لغيرها مخالفة، إن نعف عن طائفة منهم نعذب طائفة. والشاهد عندنا أن نحذر إخواننا المسلمين من أن يتخذوا دين الله وآيات الله هزوا ولعبا، لئلا يلحقهم ما لحق الكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. فليحذر المؤمن كل الحذر أن يسخر من دين الله وأن يستهزئ بآيات الله وأن يسخر من حملة العلم ومن رجال الدين وأن يتخذهم مسخرة ومضحكة. هذا لا ينبغي ولا يليق، ومن فعله سيناله من الوعيد بقدر ما قال الله في أهل النار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فعلى المسلم أن يحترم الدين ويعظم الدين ويعظم كل ما جاء من ربه من الأوامر والنواهي، ويعظم العلماء وحملة العلم والمتسمين بسمات العلم، ولا يحتقرهم ولا يتخذهم هزوا. وإنما بينا هذا لكثرة ما نشاهد من شباب المسلمين في أبطار الدنيا يتخذون الدين مسخرة وملعبة ومضحكة، يضحكون ممن يصلي ويستهزئون به ويسخرون منه ويتخذونه لهوا ولعبا كأنه مضحكة مسخرة. هذا أمر خطير وعاقبته وخيمة، وقصنا أن نحذر أنفسنا وإخواننا المسلمين منه. فعلينا أن نعظم آيات الله ونحترم دين الله ونحترم حملة الدين والعلماء المتصفين بحمل الدين، ولا نتخذهم لهوا ولعبا ولا نسخر منهم ولا نقلد عليهم التوس إذا رأيناهم يعفون ريحهم بل نعظمهم ونحترمهم لئلا يلحقنا من الوعيد بقدر ما فعلنا من ذلك، كما قال الله في الكفار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لأنهم كانوا يسخرون من ضعاف المسلمين. إذا رأهم يصلون ويعبدون الله يتغامزون ويضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، انظروا دين محمد يقول إن هؤلاء البؤساء أنتنا الفقراء، أنهم يلانون الكرامة فيسخرون منهم ويضحكون من دينهم. هذا أمر لا ينبغي، بل يجب على المسلم أن يكون محترما للدين معظما لما جاء من الله، معظما لرجال العلم، محترما لرجال الدين، غير مستهزئ بالدين ولا بحملة الدين ولا متخذهم مسخرة. هذا هو اللازم، وهذا معنى قوله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا أي خدعتهم. والدنيا تهنيف الأدنى، هي إنما سمي الدنيا لدنوها أي قربها أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة. ثم قال الله فاليوم ننساهم، المراد بالنسيان هنا الترك مع العلم التام، لأن الله لا ينسى كما قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والعرب تطلق النسيان على ذهاب الشيء عن علم الإنسان بعد أن كان يعلمه، وهذا المعنى مستحيل على الله، وتطلق النسيان على الترك عمدا، وهو المقصود هنا وهو في آيات كثيرة. اليوم ننساهم أي نتركهم عن إرادة وقصد، يتقلبون في بركات النار وأنواع العذاب، كما نسوا لقاء يومهم هذا أي نسيانا كنسيانهم لقاء يومهم هذا، لأن هذا اليوم لم ينسوه، وإنما تركوا العمل له عمدا وقصدا وعنادا للرسل، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. في قوله وما كانوا بآياتنا يجحدون وجهان من التفسير، الصحيح منهما أنها مصدرية والمعنى كنسيانهم لقاء يومهم هذا وككونهم جاحدين بآياتنا في دار الدنيا فما مصدرية. وغلط قوم من علماء التفسير فقالوا إنها نافية، والمعنى ما كانوا بآياتنا يجحدون، ما كانوا يجحدون بها في قرارة أنفسهم بل يعلمون أنها حق، ولكنهم كانوا يعاندون، كما قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والتحقيق أنها مصدرية، والمعنى نتركهم في النار وننساهم تاركين إياهم في النار عمدا وقصدا، معذبين في النار خالدين فيها كما نسوا لقاء يومهم هذا، كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم، وكما كانوا بآياتنا يجحدون أي كنسيانهم لهذا اليوم وكجحودهم لآياتنا وتكذيبهم رسلنا. ونسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا ممن كذب رسله، وأن لا يجعلنا ممن نسي ذلك القوم ذلك اليوم، وأن لا يجعلنا ممن نسيه الله. اللهم لا تجعلنا من أهل الأعراف ولا تجعلنا من أهل النار، اللهم أدخلنا الجنة ولا تحبسنا عنها بذنوب، اللهم لا تحبسنا عن جنتك بذنوب، اللهم لا تحبسنا عن جنتك بذنوب، اللهم هيئ لنا من الأعمال الصالحة ما تدخلنا به جنتك، وقنا شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما ترضى، وهيئ لنا ويسر لنا من الأعمال الصالحة ما يرضيك عنا وتدخلنا به جنتك، اللهم اقسم بالسعادة آجالنا، واقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. من الشيطان الرجيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا الرجيم. يقول الله جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لما بين الله جل وعلا مصير أهل الجنة ومصير أهل النار وما يقوله كل من أهل الجنة وأهل النار للآخرين وما يقوله أصحاب الأعراف للطرفين بين أن الذين هلكوا واستحقوا النار وخلدوا في النار ما جاءهم ذلك إلا عن الإعراض عن هذا الكتاب الأعظم والنور المبين الذي أنزله رب السماوات والأرض وفصل فيه العقائد والحلال والحرام وبين فيه الأمثال وما يوصل إلى الجنة وما يوصل إلى النار وأوضح فيه كل خير وحذر فيه من كل شر وبشر فيه وأنذر. فمن أعرض عن هذا القرآن هم الذين صاروا إلى النار ومن عمل بهذا القرآن هم الذين صاروا إلى الجنة. ومنذ أنزل الله هذا الكتاب الذي هو أعظم كتاب نزل من السماء إلى الأرض وجمع الله فيه علوم الأولين والآخرين استحال شرعا أن يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه أو يدخل أحد الجنة إلا عن طريق العمل به فالعمل به مفتاح الجنة والإعراض عنه مفتاح النار. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده الآية. ولأجل ذلك جعله الله رحمة لقوم وفقهم للعمل به وحجة ووبالا على قوم خذلهم فلم يعملوا به. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولذا قال هنا ولقد جئناهم أي الخلائق الذين كنا نقص خبرهم من بأن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. فعلى هذا القول فالكتاب جنس الكتب السماوية والأظهر أن المخاطبين به الأمة المرادون به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الكتاب هو هذا القرآن العظيم. ولقد جئناهم أي جئنا هذه الأمة التي دخل بعضها الجنة وبعضها النار بكتاب أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقراءة الجمهور من السبعة بل والعشرة ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. أما قراءة ولقد جئناهم بكتاب فضلناه أي على سائر الكتب فليست من القراءات السبعية. قرأ بها ابن محسن وغيره وهي وإن كانت شاذة فمعناها صحيح لأنه مفضل على سائر الكتب وقراءة الجميع. والله اللام موطية للقسم. والله ما تركناهم سدى ولا في غفلة. والله لقد جئناهم بكتاب يعني آتيناهم بكتاب. قدمنا أنه قيل له الكتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وفي صحف عند الملائكة كما في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وكذلك هو مكتوب عند المسلمين في مصاحفهم يقرؤونه بكتاب فصلناه صيغة الجمع للتعظيم. والله هو الآتي بهذا الكتاب وحده المفصل له وحده. وصيغة الجمع في جئنا وفي فصلنا إنما هي للتعظيم. والمعنى فصلنا التفصيل ضد الإجمال. ومعنى تفصيل هذا الكتاب أجعلناه مفصلا موضحا بينا فيه العقائد بتفصيل وإيضاح والحلال والحرام والأمثال والمواعظ وما يدخل الجنة وما يدخل النار وما يرضي الله وما يسخط الله وما تصلح به أحوال الإنسان في دنياه وآخرته وما تفسد به. فقد فصل الله فيه كل شيء وبين فيه أصول كل شيء فأوضح فيه العقائد ومكارم الأخلاق والخروج من الشبهات ورفع فيه الهمم وبين أصول الحلال والحرام وأصول المواعظ وجميع الأشياء. والغريب كل الغريب الذي لا يقضي الإنسان عجبه منه أن أمة ينزل عليها هذا الكتاب الذي يقول الله فيه إن أنه فصله على علم منه بينه مفصلا بعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء وضمن فيه جميع المصالح ودرى جميع المفاسد وخير الدنيا والآخرة. وهذا كله من رب العالمين المحيط علمه بكل شيء، وهذا كلامه الذي فصله على علم منه وأوضحه وبين فيه معالم الخير ومعالم الشر وما يصلح دنيا الإنسان وآخرته وما يكون به على خير في كلتا الدارين، وهو تنزيل رب العالمين وتفصيل خالق السماوات والأرض. ومع هذا كله يرغب عن هذا الكتاب ولا يبالي به، ويذهب يطلب الخير والحق في آراء قوم كفرة فجارة كلاب الخنازير. فهذا من غرائب الدهر وعجائبه، كيف تصرف هذه الأمة عن هذا الكتاب المنزل الذي هو كلام رب العالمين، وما فيه من المعاني وما فيه من العقائد والحلال والحرام والمعاملات والمواعظ ومكارم الأخلاق وإيضاح علاقات المجتمع فيما بينه وإيضاح حالة الإنسان في نفسه، وما ينبغي أن يكون عليه وما ينبغي أن يكون عليه مع مجتمعه الخاص ومع مجتمعه العام وما يكون عليه مع أعدائه. كل هذا فصله رب العالمين وأوضحه وزاده بيانا رسول كريم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فتركها محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من سلك هذا القرآن العظيم وعمل به وبالسنة المبينة له نال خير الدنيا وخير الآخرة، وكان أعظم الناس هيبة وأقواهم شوكة وأعزهم منعة. ومع هذا كله فالأمة التي نزل القرآن على أسلافها تخلت عن هذا الكتاب المحكم الذي هو كتاب رب العالمين الذي قال فيه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، المفصل له هو الله، على علم من الله المحيط علمه بكل شيء. ومع هذا يتركونه ولا ينظرون إليه وينبئونه وراء ظهورهم ويذهبون يطلبون الرشد ومصالح أمرهم في قوانين ونظم رتبها كفرة فجرة جهلة مظلمة قلوبهم، هم كالأنعام أو أضل سبيلا. فهذا من أغرب ما يشاهده الإنسان، ولو أننا لم نره إيانا لما كنا نصدق أن عاقلا يذهب عن كلام رب العالمين الذي بين فيه الرشاد وخير الدنيا وخير الآخرة وأوضح فيه كل شيء يتركه عمدا زائما أنه لا ينظم علاقات الحياة ولا يسير ركب الحضارة، ثم يذهب إلى نظم وضعية وقوانين إفرنجية وضعها ملاحدة لا يعلمون عن الله شيئا، لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا من أغرب ما وقع في التاريخ، نسأل الله أن يبصرنا بهداه ولا يضلنا.
ولكننا بينا مرارا أن الذين ينصرفون عن أنوار القرآن وهدى القرآن يطلبون الرشاد في نظم كفرية قوانينية مخالفة لهدى الله وكتابه الذي فصله على علم منه هدى ورحمة.
أن الذي جرهم إلى ذلك أن القرآن أعظم نور، والله يسميه النور في آيات كثيرة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا على عبدنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو نور أعظم نور. وهؤلاء
الذين ينصرفون عنه إلى النظم الوضعية الكافرية في الحقيقة هم خفافيش البصائر والخفاش لا يلام إذا كان لا يمكن أن يرى ضوء الشمس لأن بصيرته ليس لها استعداد ولا قوة على مقابلة الشمس مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم كما أشار الله لهذا بقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم وبين جل وعلا في سورة الرعد أن هذا القرآن لا ينصرف عنه ويجهل أحقيته وأمره إلا من أعمى الله بصيرته بالكلية والأعمى إذا كان لا يبصر الشمس فما في تبصيره لا حيلة ذلك في قوله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فصرح بأن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي منعه من ذلك هو أعماه وعدم رؤية الأعمال الشمس لا يجعل في الشمس لبسا ولا شكا ولا ريبا إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرب أن يرتاب والصبح مسفر ولم يكفي هؤلاء المساكين الخفافيش لم يكفيهم الإعراض عن القرآن وتركه وراء ظهورهم وتفضيل آراء الكفرة الفجرة عليه لم يكفيهم ذلك أن طعنوا فيه وزعموا أن بعض تشاريعه التي نظمها الله وشرعها أنها ليست عادلة والعياذ بالله ومن زعم هذا فقد طعن في حكمة الله وكفر بالله كفرا بواحا ترى الجهلة الملاحدة الذين صبغهم لفرن كما يشاءون يقولون كيف يجعل دين الإسلام ميراث المرأة أكثر أقل من ميراث الرجل وعين القرابة التي يدري بها الرجل هي عين القرابة التي تدري بها المرأة فكيف يكون نفس ما يدري به الرجل هو ما تدري به المرأة ثم يفضله عليها والله جل وعلا يعلم أن هذا سيضل به قوم وأن من زعم أن تأنع تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس بحكمة ولا صواب أنه ضال ولذا بين هذا من غرائب القرآن حيث قال بعد قوله للذكر مثل حظ الأنثيين أتبعه بقوله يبين الله لكم أن تضلوا فبين أن من لم يتبع هذا التشريع وطعن فيه أنه ضال وهو كما قال الله ثم يقولون كيف يجعل دين الإسلام الطلاق بيد الرجل من غير إذن المرأة مع أن عقد النكاح أولا لم يكن إلا بإذن المرأة ورضاها فهي عقدة اجتمع عليها فكيف يجعل الاستقالة منها للرجل وحده دون إذن المرأة ثم يقولون بالفلسفات الشيطانية ربما أفنى الرجل جمالها وشبابها حتى صارت لا يرغب فيها غيره ثم يلقيها ويطلقها فتبقى ضائعة وهذا ظلم وينفقون نحو هذا من الفلسفات الشيطانية التي يأتي بها قوم أعمى الله بصائرهم عن أنوار القرآن وحكم رب العالمين الباهرة ونحن نذكر هنا إن شاء الله بعض الأشياء التي طعنوا بها في التشريع الإسلامي ونبين أن الذي جرهم إلى ذلك هو سوء فهمهم وعدم معرفتهم وطمس بصائرهم وضلال قلوبهم وكم من عارف قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم أما تفضيل الله للرجل على المرأة في الميراث فقد أشار لحكمته بقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وتقريب هذا للأذهان أن الميراث ما تعيب فيه الرجل الوارث ولا المرأة الوارثة ولا مسحا في تحصيله عرقا، وإنما هو مال ملكهم الله إياه تفضلا منه ملكا جبريا من غير أن يتسببا فيه بعمل ولا بكد ولا بكدح، فالله ملكهما إياه. وقد أجرى الله عادته بحكمته أنه لما قسم الإنسان إلى ذكر وأنثى جعل الذكور بقوة حالها وطبيعتها قوة وكمالا، فالذكورة قوة وكمال والأنوثة ضعف خلقي جبلي ونقص خلقي، جبل الله هذا النوع من الإنسان عليه. وعامة العقلاء لا يكادون يختلفون في هذا إلا المكابرين بفلسفات الشيطانية، والدليل على ذلك ما أشار له الله في سورة الزخرف في قوله أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وفي القراءة الأخرى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني يجعلون لله البنات يجعلون له الولد ثم يجعلون له أضعف الولدين جبلة وأنقصهما خلقة وهو الأنثى. ولذلك منذ تولد الأنثى وهي تجعل لها الزينات ربما ثقبت آذانها وجعلت فيها الأقراط والشنوف، ثم تجعل في جيبها القلاعد من أنواع الحلي وفي معاصمها وفي خلاخلها، وتكسى الحلي والحلل منذ تولد إلى أن تموت. كل ذلك التزيين هو جبر لذلك النقص الخلقي الذي خلقها الله عليه وجبلها عليه، وما الحلي إلا زينة من نقصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا. أما الذكر فجمال ذكورته وكمال فحولته هو جمال وكمال طبيعي، ولذا لا تجد الدنيا على مرور الأزمنة والقرون تخرق آلان الذكور وتجملهم بالأقراط والشنوف، ولا تجعل لهم قلائد الحلي والخلاخيل والأساور، وإنما تجعل ذلك للأنثى ولفرنك الذين يحاولون أنهما سواء يحمرون فم الأنثى ولا يحمرون فم الذكر. وكل ذلك يشير إلى الفرق الجبلي الطبيعي بينهما الذي جبلهما الله عليه. فلما كان الله جل وعلا جعل الأنوثة في أصل طبيعتها وخلقتها ضعفا خلقيا ونقصا جبليا، وجعل الذكورة في أصل خلقتها كمالا طبيعيا وقوة جبلية، اقتضت حكمة العليم الخبير أن يجعل ذلك القوي بطبعه الكامل بجبلته قيما على ذلك الضعيف بقوته الناقص بجبلته، ليستجلب له ما يعجز عنه من الخير ويدفع عنه ما يعجز عنه من الشر. ولذلك كان الرجل يترقب النقص في حياته دائما، فإنه يبذل دائما النفقات في صدقات الزوجات والإنفاق عليهن وفي مؤن الجهاد وفي نواهب الدهر، فهو غارم باذل دائما. والمرأة تترقب طول حياتها الزيادة وأن يملأ كيسها، تترقب رجلا يدفع لها مالا كثيرا في صداقها ويقوم بجميع مؤنها ولوازمها في الدنيا، فهي تترقب الزيادة دائما والرجل يترقب النقص دائما. فلما كان الحكيم الخبير أراد أن يقسم عليهم الميراث آثر مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما جبرا لبعض نقصه المترقب. ولذا تجد الرجل وأخته تجد أخته تدفع لها الأموال الكثيرة في صداقها ويقوم غيره بنفقاتها وكل ما يلزم لها، والرجل أخوها الآخر هو الذي يبذل ما عنده في نفقات زوجاته ومهورهن ونوائب الدهر ومعونات الجهاد وغير ذلك. وإذا وجدنا من يقسم على اثنين، أحدهما يترقب النقص دائما والثاني يترقب الزيادة دائما، فأثر مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما جبرا لبعض نقصه المترقب، لقلنا له إن إيثارك لهذا وزيادتك لهذا عن هذا واقعة موقعها عن حكمة بالغة ووضع أمر في موضعه وإيقاعه في موقعه. ولهذا كان جل وعلا يفضل في الميراث الذكر على الأنثى، لأن الذكر باذل يبذل في مهور الأزواج وفي نفقاتهم وفي نفقات الأولاد وفي مؤن الجهاد وغير ذلك من وجوع البر. والمرأة دائما تترقب رجلا يبذل لها مالا كثيرا يسمى الصداق ويقوم بشؤونها من إنفاق وملبس وماكل ومشرب وكل ما تحتاج إليه، فإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة حكمة بالغة وأمر واضح واقع موقعه كما لا يخفى إلا على مطموس البصيرة. وإنما جعل الله الرجال قوامين على النساء لما جعل الله في الذكورة بجبلتها وخلقتها من القوة والكمال وقصور الأنوثة عن ذلك. ولذلك كان الولد ينسب إلى الرجل والمرأة راضية، نفس المرأة تقول لولدها الذي نفست به وخرج من قبولها هذا ابن فلان، تعني زوجه، فتنسبه لأبيه وفقا لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم. وجعل الله الرجل هو المسؤول عن المرأة يقوم أخلاقها ويقوم بشؤونها، وهو مترقب النقص والبذل دائما، وهي مترقبة الزيادة دائما. وجعل الله النساء ينفق عليهم ويكفين المؤونة ليس لإهانة لهم ولا لهضم لحقوقهم، ولكنما هو إكرام لهم بحسب طبيعتهن وخلقتهن التي جبلهن عليها خالق السماوات والأرض. لأن المرأة تتعرض لأعين الخوانة لأن المرأة كلها هي متعة وتلذذ أبت أم كرهت، لأن عين الإنسان إذا نظرت إلى جمالها التذت منها واستغلت جمالها كرها، فاقتضت حكمة الشرع أن تصان وتجعل كالدرة المصونة وتكفى معانا الدهر ولوازمه ونوائبه لئلا تضطر إلى الابتذال وما لا يليق بشرفها. فهذه تعاليم الإسلام وصيانته للمرأة وإكرامها وبذلها لحقوقها الكاملة، مع أننا بينا مرارا أنها تساعد في بناء المجتمع وتربية الأسرة داخل بيتها مساعدة أعظم مما يعمله الرجل خارجا، لكن تلك المساعدة في عفاف وستر وكرم. وهذا واضح، من نواره يعلم أن تفضيل الرجل في الميراث عن المرأة لحكمة بالغة واضحة لا يجهلها إلا من طمس الله بصيرته. كذلك جعل الطلاق بيد الرجل حكمته بالغة واضحة لا إشكال فيها، لأن القرآن بيّن أن النساء وإن كن في غاية الكرامة على أزواجهن وعلى أسرهن وهن بالمنزلة العليا التي جعلها الله لهن من أنهن يكفين جميع الحقوق ويكفين جميع المؤونات ويصن أكرم الصيام وأعزها وأن لا يبذلن لضياع شرفهن ولا مروتهن. هن مع ذلك مزارع تزرع فيها النطف حتى تستحسب ويأخذها صاحبها فتثمر النطفة في رحم المرأة ثم تلدها فيأخذها صاحبها الذي زرعها وهو الرجل ويقال هذا ابن فلان. والله يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. وإنما سمى النساء حرثا لأن طبيعة الحال والأمر الواقع هو يقتضي ذلك بلا شك ولا ريب، لأن آلة التناسل والازدراء هي مع الرجل. فلو أرادت المرأة أن تأخذ حملا من الرجل وأن تجامعه فتحمل منه وهو كاره فإن ذكره لا ينتشر إليها ولا تقدر أن تأخذ منه شيئا، بخلاف الرجل فعنده آلة النسل وآلة الازدراء فهو فاعل بطبيعة حاله وهي مفعول بطبيعة الوضع الذي خلقها الله وجبلها عليه. فالرجل قد يجامعها راغمة مكرها وتلد ولدا يكون هو خير الدنيا والآخرة عليها، وإن حملت به كرها وإرهاما غير راضية. أما الرجل فلا تكاد المرأة أن تحصل منه على حمل وهو كاره أبدا، لأنه إذا كان غير راغب في ذلك لا ينتشر ذكره ولا يقوم إليها ولا تقدر منه على شيء. فتبين أنه فاعل بطبيعة الحال والجبلة الخلقية وأنها مفعول به بالطبيعة التي خلقها الله وجبلها عليها، كما قال نساؤكم حرث لكم لأنه يحبلها ويكارها، كما قال أبو كبير الهذلي في ربيبه تأبط شرا ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي، يعني حبلت به أمه وهي عاقدة حبك نطاقها شادة إزارها ممتنعة من أن تحل الإزار، فقد أكرهت على ذلك الجماع الذي حبلت منه. ولأجل هذا إذا كان الرجل فاعلا والمرأة مزدرا ليس من العقل ولا من الحكمة أن نقول للإنسان لا رغبة له في الازدراء في حقل، لا بد أن نرغمك على الحقل والبقاء معه وأنت لا رغبة لك فيه. والرجل لم يفني من جمال المرأة شيئا، إنما أفنى جمالها الليالي والأيام، أفناه قيل الله للشمس اطلعي. فالرجل لم ينقص من جمالها شيئا، وإنما نقصه الله بطول عمرها، والمدة التي مكث معها هو قائم بجميع شؤونها وليس ملزما بالبقاء دائما عند حقل لا خير له فيه. فلو رغم على البقاء معها دائما وهو كاره لم تستفد منه شيئا ولم تقدر أن تأتي منه بولد ولا أن تحصل منه على شيء، بخلاف الرجل. وكذلك يزعمون أن تعدد الزوجات من التشريع الذي ليس بطيب، وكل هذا قصور منه قبحهم الله، لأن تعدد الزوجات فيه مصلحة المرأة ومصلحة الرجل ومصلحة المجتمع، فهو تشريع سماوي يشمل جميع المصالح. وهم يقولون إن تعدد الزوجات أمر لا ينبغي، لأن الرجل إذا كانت امرأته واحدة أمكنه أن يأخذ بخاطرها وأن يعيش معها في عيش مستقيم لذيذ، كل منهما قرير العين بصاحبه. أما إن جمع معها أخرى فإنه إن أرضى هذه سخطت هذه، وإن أرضى هذه سخطت هذه، فهو بين سخطتين دائما وفي نزاع دائم. وأن الإتيان بالضرة الأخرى يؤلم قلب الزوجة الأولى، وأن هذا التشريع ليس بطيب، وكل هذا جهالة منهم قبحهم الله. لأن المشاغبة أمر طبيعي بين الناس، فالرجل تقع المشاغبة بينه وبين أمه وبينه وبين أبيه وأخيه وبينه وبين زوجته الواحدة، فهي أمر طبيعي بالنسبة إلى الناس، يتخاصمون مرة ويكون بينهم بعض الشنآن والشر، ثم يرجع كل منهم إلى رضا الآخر، وهذا أمر طبيعي من ضروريات الحياة. والمرأة الواحدة قد تمرض وقد تنفس وقد تحيض، فتبقى منافع الرجل معطلة، والمرأة غير صالحة في ذلك الوقت لنفاسها أو حيضها أو مرضها، غير صالحة في ذلك الوقت لأخص لوازم الزوجية، فتبقى مواهب الرجل معطلة، وهذا لا ينبغي. ثم إن الله أجر العادة بأن النساء أكثر من الذكور في جميع أقطار الدنيا، وكذلك تثبته الإحصاءات العالمية، لأن الذكور أكثر تعرضا لأسباب الموت من النساء، فهن أكثر خروجا للقتال وأكثر مزاولة في ميادين الحياة، فالموت يكثر فيهن غالبا، فالنساء أكثر في جميع أقطار الدنيا، فلو قصر كل رجل على امرأة واحدة لبقي عدد ضخم ورقم عال عظيم من النساء لا أزواج لهن، فيضطررن إلى الرذيلة وإلى الزنا وإلى تفشي الرذيلة وضياع الخلق ومكارم الأخلاق، مع أنه لو جمع الرجل اثنتين أو ثلاثا كما قال الله فلا ضرر على المرأة، لا تجد ضررا من عدم الحظ الإنساني، لأن الرجل يأتيها في ليال قليلة وتجد من يقوم بشؤونها. ولذا البلاد التي تمنع تعدد الزوجات تجدها تمنع أمرا حلالا فيه صالح الرجل وصالح المرأة وصالح المجتمع بكثرة الأولاد، وهم مع ذلك فيهم كثير من النساء همل لا أزواج لهن لا حرفة لهن إلا الزنا، وكل واحد والعياذ بالله له صدائق وخليلات يزاني بهن والعياذ بالله، فتنتشر الرذيلة وتضيع الأخلاق وتضيع المروءة، فالنساء أكثر من الرجال، وكذلك النساء مستعدات كلهن للزواج، لأن كل امرأة بلغت مبلغ الزواج فهي مستعدة للزواج، وما كل الرجال مستعدا للزواج، لأنه قد يعوقه الفقر عن القيام باللازم ونحو ذلك، فلو قصر الواحد على الواحدة لبقي عدد ضخم خال من أزواج، وكانت حرفته الزنا والعياذ بالله، فضاعت أخلاقه وضاعت مروءته وضاع شرفه. هذا هو تشريع خالق السماوات والأرض. والمرأة وإن كان في الضرة عليها بعض أذى في قلبها، إلا أن هذا الأذى الخفيف أنه يغتفر لأجل هذه المصالح العظام، وهي مصلحة الرجل، حيث لا تعطل منافعه وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضها، وفيه مصلحة للمرأة حيث لا يبقى عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن، لأن الرجال أقل منهن، وفيه مصلحة للأمة بكثرة النسل، لأنه إذا تعددت الزوجات كثر النسل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتزويج وأنه يكاثر بين الأمم، فتعدد الزوجات مصلحة لنفس المرأة لئلا تبقى لا زوج لها فتحترف حرفة الزنا وتضيع، ومصلحة للرجل لئلا تعطل منافعه وقت حز المرأة أو نفاسها أو مرضها، وفيه مصلحة للأمة بكثرة الرجال، لأن الكفرة لها شان، وتقدير الأمة على أن تكافح بها عدو الإسلام وترد بها الكفاح الدائم لبلادها، فهذه مصالح الإسلام وهي واضحة لا شك فيها. وكذلك ما يزينه إبليس من أنه لا بد أن تكون النساء كالرجال في جميع الميادين. فهذا أمر قد بينا أيضا أن الحق فيه مع القرآن كما لا يخفى، وأن الفلسفات الشيطانية إنما أضاعت أخلاق الناس وابتذلت النساء وضيعتهن من حيث لا يشعرن، لأن الشيطان يسوءه لعداوته للإنسان ما جاء به الإسلام من معاونة الرجل وامرأته على بناء أولادهما وأسرتهما والمساعدة في مجتمعهما، بأن يخرج الرجل لأن فحولته مناسبة للخروج، قوامه قوية وعضلاته قوية وعيونه محمرة قوية لا يتلذذ به من رأى، وليس متعرضا للفتنة، يقوم في كدح الحياة لتحصيل شؤون الحياة وفي الجهاد لرد الكفاح المسلح وإعلاء كلمة الله، ويترك قرينه الآخر الكريم وهو امرأته الكريمة العفيفة الصينة المطيعة لله جل وعلا المحافظة على شرفها ودينها وكرمها المبيضة وجه نفسها ووجه أسرتها، يتركها في بيته في صيانة وستر وعفاف، فيجدها قائمة أحسن قيام تحن على الرضيع فترضعه وعلى الفطيم فتعالجه وعلى الفطيم فترحمه وعلى المريض فتعالجه وعلى شؤون البيت فتقوم بجميع مصالحها. فإذا جاء الرجل من عمله وجد قرينه الآخر الكريم قائما بأكبر مساعدة وأعظم معونة وأعظم تربية للأولاد الصغار من تعليمهن الأدب ومبادئ الدين والإصلاح البيتي، فيجد قرينه الآخر الكريم قائما له بأعظم مساعدة على بناء الأسرة الخاص وبناء المجتمع العام، لأنه متركب من الأسر الخاصة. إلا أن الشيطان لعداوته لبني آدم يغضبه هذا التعاون الكريم الشريف النزيه وبناء المجتمع من الطرفين على أكمل الوجوه وأتمها وأليقها بالشرف والمروءة، فيأتي لأوليائه ويهمس في أذانهم مؤذن المرأة ويقول الرجل يخرج ويختلط بالدنيا وتبقين أنت محبوسة كالدجاجة، فأنت لست بدجاجة، أنت إنسان ينبغي أن تخرجي كما يخرج الرجل وتزاولي ما يزاوله الرجل. فإذا خرج معا اضطر لأن يؤجر إنسانا يجلس في البيت ليحافظ على الأولاد وشؤون البيت الداخلية، فيصير ذلك الأجير المسكين هو الضحية وهو الدجاجة المحبوسة في البيت لتتمكن المرأة من الخروج ويكون جمالها وقفا على الخونة كما أوضحناه مرارا، لأنها إذا خرجت كانت كل عين فاجرة تنظر إليها وتتمتع بجمالها كما شاءت، والرجل ربما نزل منه المعني بالنظرة إلى جمال المرأة الجميلة كما هو معروف، فيستغل جمالها مجانا بلا ثمن غدرا وخيانة ومكرا وجناية على شرف المسكينة وعلى مروهتها وعلى فضلها وعلى أسرتها باسم فلسفة شيطانية فاضية جوفاء، باسم التقدم، باسم الحضارة، باسم التمدن، وكل ذلك ضلال وإضلال وضياع للأخلاق والمروءة والشرف تحت شعارات براقة زائفة كاذبة، يضيع الشيطان تحتها كل فضيلة وكل شرف وكل مروءة. وهذا مشاهد في الأقطار التي أطلقت لنسائها الحرية وصرن يخرجن عاريات يزاولن ما يزاوله الرجال من الأعمال، فتراهن ذهب من جميعهن الحياء والشرف النسوي، وصارت أولاد الزنا تؤخذ من الشوارع تعد بالآلاف والملايين، ومن نظر في إحصائيات أولاد الزنا في العالم المتمدن يعلم أن نتيجة فلسفات الشيطان هي الزنا والانحطاط الخلقي وضياع الشرف وذهاب المروءة والكرم. ومع هذا يسمونه التقدم والحضارة والتمدن والذوق السليم والتشريع السماوي الذي يقول الله فيه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون الذي طعنوا فيه ونبذوه وراء ظهورهم وتقولوا عليه كما تقول الكفار أنه لا يصاير ركب الحضارة وليس بصالح لكل زمان هو الذي يأمرهم بالعفاف والكرم والمحافظة على الأخلاق والشرف مع العمل الحثيث في الدنيا وربما تضطر بعض النساء إلى مزاولة الأعمال كالتي لا زوج لها ولا ولي لها يقوم بشؤونها فنحن لا نقول أنها تبقى حالة لا تعمل بل تذهب وتعمل في بعض مرافق الحياة لتسد خلتها وما وجهها عن تكفف الناس ولكنها تعمل في عفاف وستر وصيانة وكرم وعدم مخالطة للأجانب وعدم إهدار للفضيلة وارتكاب للرذيلة فرب امرأة عملت عملا من أعمال الحياة الدنيا سدت به خلتها وقومت به شأنها وهي في غاية العفاف والتستر والأخذ بمكارم الأخلاق والحاصل أن الله جل وعلا يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هذا الكتاب فصله خالق السماوات والأرض حال كونه فصل حال كون ذلك التفصيل على علم منه جل وعلا وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء فهو عالم بما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون لأننا بينا مرارا أن العلم كامل لله جل وعلا وحده فهو المحيط علمه بكل شيء يعلم ما كان وما يكون حتى إنه من إحاطة علمه لا يعلم ما سبق في علمه أنه لا يكون هل لو كان كيف يكون ومن إحاطة علم الله أن جميع الخلائق لا يعلمون إلا ما علمهم الله من علمه فالعلم المحيط لله جل وعلا وحده ولا يعلم أحد شيئا إلا ما علمه العليم الخبير جل وعلا ومما يوضح هذا أن أعلم الخلائق الملائكة والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم فالملائكة لما قال لهم خالقهم جل وعلا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ماذا قال الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقوله لا علم لنا هي لا التي تسمى النافية للجنس فهي لنفي جنس العلم فنفوا جنس العلم عنهم أصلا إلا شيئا علمهم الله إياه وهؤلاء الرسل الكرام الذين هم صفوة الله من خلقه وأعلم الخلق بالله فلغاية